بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحوار المنضبط الراقي يقوم على أصول عظيمة كثيرة، ويمكن إجمالها بسلامة المقاصد والتثبت والعلم بمادة الحوار ولزوم العدل مع المحاور. فهذه الأصول وما يندرج تحتها تعد أعظم أصول الحوار ومقوماته، وهذه الأصول الرفيعة الشأن تتجلى غاية التجلي في السيرة النبوية، وهذا ما سيتبين في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى. وسيكون الحديث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى حول سلامة المقاصد في الحوار النبوي. أما سلامة المقاصد فإنها من أعظم مقومات الحوار، وتتجلى سلامة مقاصد المحاور في إخلاص نيته ورغبته في الوصول إلى الحق، وبعده عن الأغراض الشخصية، وإحسانه الظن بمحاوره، وبعده عن الدخول في نيته، وفرحه بظهور الحق على يد أي أحد. وهذه المقومات ظاهرة لمن يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي بيان لذلك بشيء من البسط. أولا، إخلاص النية في الحوار، وذلك بأن يريد المحاور في حواره وجه الله والوصول إلى الحق، دون أن يريد بحواره إظهار براعته وإبراز مقدرته وإفحام أقرانه ولفت الأنظار إليه وما إلى ذلك من قوادح الإخلاص. وهكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان أشد الناس إخلاصا لربه في حواراته وشتى شؤونه، كيف لا يكون كذلك وهو الذي أوحى إليه ربه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأوحى إليه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأوحى إليه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كيف لا يكون كذلك وهو القائل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أخرجه البخاري. كيف لا يكون كذلك وهو الذي يروي عن ربه قوله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، أخرجه مسلم. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذه الآية وضعت مقومات الحوار وأصوله وشروط الانتفاع به، وأول أصل ذكر في هذه الآية هو الإخلاص في قوله عز وجل: أن تقوموا لله، أي تقوم لله وحده، فيكون الباعث لكم إرادة وجه الله دون من سواه، فهذا هو الإخلاص والتجرد في طلب الحق، وبدونه يكون الحوار فاقدا لروحه وأعظم أصوله ومقوماته. ولقد كان عليه الصلاة والسلام صافي السريرة حسن السيرة، لا يبغي في حواراته إلا هديا ولا ينوي إلا إصلاحا. وكان عليه الصلاة والسلام سالما من الأغراض الشخصية، مترفعا عن المطامع الدنيوية، فما كان خاملا فيطلب بهذه الدعوة نباهة شأن ووجاهة، فإن في شرف أسرته وبلاغة منطقه وكرم خلقه ما يكفيه لأن يحرز في قومه الزعامة لو شاء. وما كان مقلا حريصا على بسطة العيش، فيبغي بهذه الدعوة ثراء، فإن عيشه يوم كان الذهب يصب في مسجده ركاما لا يختلف عن عيشه يوم كان يلاقي في سبيل الدعوة أذى كثيرا، وعيشه يوم كان يتعبد في غار حراء كعيشه يوم أضلت رايته البلاد العربية وأطلت على ممالك قيصر من ناحية تبوك. ويشهد لإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم وتحليه بهذا الأصل العظيم شواهد كثيرة، وسيرد ذكر شيء منها في تضاعيف هذا البرنامج، بل لا تبالغ إذا قلت إن جميع حواراته عليه الصلاة والسلام ناطقة بإخلاصه شاهدة له بذلك. وفي هذا درس عظيم لكل من أراد الحوار، وهو أن يصحح نيته، وأن يتخلص من حظوظ نفسه، وأن يستحضر شهود ربه واطلاعه عليه، وأن يدرك أن الإخلاص عليه مدار العمل، فعليه لزوم الإخلاص قبل الحوار وأثناءه وبعده، وعليه تجنب كل ما من شأنه أن يخدش الإخلاص ويقدح في سلامة القصد حتى لا يحبط عمله وتضيع ثمرة جهده. فالحوار بدون نية حسنة مضر بصاحبه أيما ضرر. ثانيا، مما يدل على سلامة المقاصد البعد عن الدخول في النيات، وهذا نتيجة لسلامة المقاصد وثمرة من ثمرات الإخلاص ودليل من دلائل حسن النية والعمل، لأنه إذا حسن قصد المرء حسنت ظنونه، وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. وإن من أعظم آفات الحوار الدخول في نية المحاور وإلصاق التهم به وحمل كلامه على أسوأ المحامل، وأخذه بلازم قوله دون أن يلتزمه، أو أن يقول المحاور لمحاوره أنت لم ترد بذلك وجه الله، أو أنت سيء القصد، إلى غير ذلك مما يفسد جو الحوار ويفقده مصداقيته ويخرجه إلى دائرة المهاترة والمسابة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام مبرأ من كل نقيصة من ذلك، بعيدا كل البعد عن سوء الظن، كيف لا وهو الذي أدبه ربه بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، كيف لا وهو القائل: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أخرجه البخاري ومسلم. معاشر المستمعين الكرام، هذا وإن الأمثلة لحسن ظنه عليه الصلاة والسلام بمحاوريه كثيرة جدا، وسيرد نماذج من ذلك في تضاعيف هذا البرنامج إن شاء الله. ثالثا، مما يدل على سلامة مقاصد المحاور فرحه بظهور الحق على يد أي أحد، فذلك دليل الصدق وأمارة الإخلاص وسلامة النفس من الحظوظ والأغراض الشخصية. لذلك فإن على المحاور أن يكون غايته الوصول إلى الحق، سواء جرى ذلك على لسانه أو على لسان محاوره، فإذا ظهر الحق كان ذلك هو المطلوب. ذلكم أن النفس طلعة تحب الانتصار وترغب العلو وتنزع إلى تطلب الشهرة والمديح، وربما رغبت في التشفي وإظهار الشماتة ونحو ذلك من المقاصد التي تنافي السلامة والإخلاص، فلا تريد والحالة هذه أن يظهر الحق على يد مخالفها فضلا عن أن تفرح به. ولم تكن تلك أخلاق رسل الله عليهم الصلاة والسلام، بل كانوا يفرحون بظهور الحق ويرغبون في الإصلاح، ولم يكن لهم هدف غير ذلك. ومن الأدلة على ذلك قوله عز وجل عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والمعنى كما يقول العلامة السعدي رحمه الله: ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم، وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي، انتهى كلامه. ولقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفرح في حواراته أيما فرح بظهور الحق على يد أي أحد ولو كان من أشد الناس مخالفة له، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومن أجلاها ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الحبر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كلام الحبر دليل على سلامة مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم وإنصافه وقبوله الحق من أي أحد، إذ لم يكن مجيء الحق من خصم أو عدو مناوئ مسوغا لأن يرده، بل قبله بأحسن ما يكون القبول، حيث ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه فرحا وتصديقا لقول الحبر بدليل قراءة الآية التي تدل على صدق ما قاله الحبر. وقريب من هذا ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قال: وما هذه؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. وقوله بالام قيل في معناها أقوال مضطربة، والصحيح منها كما قال النووي أنها لفظة عبرانية معناها ثور. معاشر مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة الذي دار حول أصل عظيم من أصول الحوار، ألا وهو سلامة المقاصد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.